الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك باب الكتابة، والكتابة مبناها على قول الله سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومعناها أن السيد الذي يملك العبد أو الأمة إذا وجد في هذا العبد أو الأمة صلاحا في الدين وكسبا فيسن أن يكاتبه، إن لم يعتق فليكاتب حتى يكون نهاية أمره العتق بعد ذلك. والكتابة عقد بين السيد وبين عبده على أن يدفع العبد ثمن نفسه على أقساط هي النجوم خلال فترة يقدر عليها، يدفع لسيده ويصير حرا بعد ذلك. الشريعة الحكيمة أمرت بهذه الكتابة، وحمل هذا الأمر جمهور أهل العلم على الاستحباب. قالوا لأن العبد مال لسيده، والإنسان لا يجبر على التصدق بجميع ماله، وقد يكون هذا العبد هو المال الوحيد لسيده. فعلى ذلك الشريعة أمرت بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة بحد معين في نصاب معين. وأما الكتابة ففتحتها كاتبوه، فعلى ذلك لا يؤمر بإخراج جميع ماله. لو أن كل العبيد طلبوا الكتابة كان ذلك شاقا على السيد، لأنه يعتق الجميع وأنه يكاتب الجميع. فعلى ذلك حملوا هذه الكتابة وحملوا هذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب. كذلك في قوله سبحانه: وآتوه من مال الله الذي آتاهم، قالوا أيضا السيد يعين عبده إذا دفع الأقساط التي عليه، في آخر هذه الأقساط يعينه إما بإعانة مالية، وإما أنه يبرئه، أنه يتنازل له عن شيء من هذه الأقساط أو جزء من القسط الأخير من هذا المال. لو أن السيد والمكاتب اختلف في أصل الكتابة أو في صفة الكتابة، اختلف في أصل الكتابة، يعني قال السيد كتبتك على كذا، والعبد قال لا لم يحدث هذا الشيء، فيقول لنا هنا الأصل في القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قول المنكر قول قوي، العبد يملك أن يعجز نفسه فيملك أن يرفض الكتابة من الأصل، فالسيد يقول كتبتك لا مش عايز كتابة. فإذا اختلف في الكتابة هل مولودة ولا ما فيش كتابة، فالقول قول المنكر. إذا كان المنكر العبد فالقول قوله ويحلف اليمين على ذلك، إن كان المنكر السيد فالقول قوله ويحلف اليمين على ذلك. يبقى قول المنكر دائما قوي، ولكن المدعي قوله أضعف من قول المنكر، فيحتاج المدعي إلى شهود يثبتون له ما يقوله. إذا اختلف السيد مع عبده على أمر الكتابة، العبد ادعى وقال أنت كاتبتني على كذا، السيد قال ما حصلش، ما كتبتكش على شيء. هنا النظرة إن العبد عايز يعتق، السيد عايز يظل في هذا الرق، الأصل أنه رقيق وأنه ملك لسيده، والأصل عدم الكتابة، إن الرق ينافي الكتابة اللي ما قالها للتحرير. يبقى على ذلك رجعنا للأصل، فقول المنكر معه هذا الأصل، إن الأصل أن هذا عبد، فالقول قول المنكر إذا كان السيد منكرا لهذه الكتابة. إذا كان العبد فالأصل في أنه رقيق ويجوز له أن يعجز نفسه بعد ذلك، يبقى هنا إذا جاز أن يعجز نفسه جاز أن يقول الآن لا أنت لم تكاتبني. فالقول قول المنكر بيمينه، فيحلف اليمين على أنه لم يكاتب سواء السيد أو العبد. طيب لو كان القول على إنكار هذه الصفة اللي في الكتاب، يعني الاثنان يثبتان الكتاب، فالسيد يقول أيه أنا كتبتك على 1000، العبد يقول لا كتبتني على 100، السيد يقول كتبتك على أقساط على 20 قسط، العبد يقول على 10 أقساط فقط. يبقى هنا إذا كان الاتفاق على الأصل أنه فيه كتابة، والخلاف الآن في هذا الوصف. الوصف يقول لنا يبقى القول قول السيد، إن هو الذي يريد ثمن هذا العبد، ففي قدر عوضها أو في جنس هذا العوض إنه اختلفوا، العوض فلوس. قد ايه هذا القدر؟ 100، لا 1000. الجنس بتاعه هذا المال عايزه من النقدين من الذهب او الفضه، او عايزه من غيرها من الاموال كالطعام ونحوه، فهنا اذا اختلف في القدر او في الجنس او في الاجل او وفاء المال اللي فيها وفاء مالها، فالقول قول السيد، القول قول السيد، قوله اقوى مع يمينه، فيحلف أنه لم يأخذ من العبد شيئا. أن العبد يدعي أنه خلال 10 سنوات، لا أنا طالب منه 20 سنة. فيقول القول قول السيد بيمينه أشبه ما لو اختلف في أصلها، وإن كان الاختلاف في الأصل القول قول المنكر. وكأنه هنا يقول أن العبد يدعي شيئا، والذي يدعيه العبد ينكر هذا السيد، فالعبد في مصلحته أنه يتحرر بسرعة ويدفع الأقل، والسيد في مصلحته أنه يتأخر هذا التحرير وأنه يدفع الأكثر. فكأن السيد ينكر ما يقوله العبد، فأقمنا هنا مقام الإنكار. أنت بتقول إيه أيها العبد؟ يقول أنا مكاتبه على 1000 خلال 5 سنوات. طيب السيد يقول على 10,000 خلال 20 سنة. يبقى السيد الآن يثبت الأكثر وبينفي ما يقوله هذا العبد، يبقى على ذلك لا يخرج المال من السيد إلا برضا، إلا برضا نفسه. والعبد مال لسيده، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه، زي حنطلعه العبد من سيده من غير شيء او بمال هو لا يرضى به، فعلى ذلك القول قول. ولكن قد يكون كذابا، قد يكون السيد كذابا فيما يقول، يبقى يحلف اليمين على انه ما كتب العبد على ما يقول، وان كتبه على غيره، يبقى القول قول السيد لانه ينفي ما يقوله العبد مع يمين السيد. هنا ممكن نقول طب ما العكس برضه موجود في هذا الشيء، انه العبد بينفي ما يقوله السيد، يقول لا، وبينفي الاكثر، يعني بيثبت الاقل والاكثر ينفيه، وهذا جيد ان يقال انه طب ليه ما يكونش القول قول العبد؟ لان كل من الاثنين مدعي على الاخر، كل من الاثنين ممكن لما يقوله الاخر، بل العبد اولى، العبد بيقول طيب احنا متفقين على 1000 فقط، السيد بيقول اكثر من 1000، طالما يقول أكثر من 1000 هذه دعوة هتبين على ما تقول. لكن هنا أصل آخر، وهو مالية العبد عند سيده، أن العبد هو مال لسيده، ولا يخرج مال من عند السيد إلا بطيبة نفس هذا السيد، كأنه يبيع هذا العبد، لا يبيعه إلا بما يرضيه، فإذا أراد أن يبيع وقال لم أبع إلا بكذا فلا يخرج من يده إلا بذلك. فهنا الآن هو يبيع العبد من نفسه، كان يبيع العبد لنفسه، فلا يخرج من يده إلا برضاه، وهو لم يرضى عما يقوله هذا العبد. يبقى الجانب الآن السيد هو الذي يقول، يحلف اليمين على نفي ما يقوله العبد، يبقى القول قول السيد. فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه، والكتابة الفاسدة، يبقى هنا في كتابة صحيحة وكتابة فاسدة. الكتابة كأصل عبارة عن إيه؟ عقد بين السيد وبين العبد، الورقة اللي بيكتب فيها انه يتم تحرير هذا العبد اذا دفع اقساط قاضي كل قسط كذا في موعد كذا على كذا قسط من الاقساط بالاتفاق على شيء معين. يبقى هنا الكتابة معناها ادفع لي ثمن نفسك تصير حرا بعد ذلك، بعد دفع القسط الاخير. قد تكون الكتابة فاسدة، زي ما نقول البيع الفاسد، بيع من قسم الى بيع صحيح والى بيع فاسد. البيع الفاسد انه اختل شرط من شروط هذا البيع. هنا فرضنا انه البيع الفاسد حكمنا بانه لا، رجع السلعة لصاحبها، لم يتم هذا البيع. هل في الكتابة نجري هذا الشيء ولا لا نجريه؟ الكتابة فاسدة، يبقى الان العبد دفع الثمن للسيد، وحقول للعبد انه لا، خليك عبد زي ما انت، حتى ولو انك دفعت للسيد الثمن يبقى عمره ما هيتحرر العبد. كل ما يريد ان يكاتب سيده يجي السيد يكاتبه كتابة فاسدة، فهات لي ثمن نفسك كون خمرا، هات لي ثمن نفسك خنزيرا، هات لي ثمن نفسك مالا كذا، وبعدين يجي العبد يسلم هذا للسيد، السيد ياخذ المال وينتفع به، ويجي يتحرر العبد يقول لا، انت الكتابة كانت كتابة فاسدة. فهنا ينظر الفقهاء إلى أمرين، إلى أصل الكتابة وإلى وصف الكتابة. فأصل الكتابة عقد المولود، وتم هذا العقد على سبيل المقابضة أو المبادلة، إن يعطي نفسي أعطيك كذا، فدفع ما اتفق عليه، فنظروا إلى هذا الوصف الذي فيها. لذلك هيقول لنا هنا يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيه عتق، إذا أدى ما سمي فيه يعني في هذا العبد عتق العبد، لأن الكتابة جمعت أمرين، الأول المعوضة أنت تساوي كذا، والثاني صفة هذه الكتابة وصفة هذه المعوضة. فإذا بطلت المعوضة فصفة الكتابة موجودة، العقد الذي بين السيد وبين العبد، يبقى الوصف موجود إن ادفع لي تكن حرا، أنا دفعت، صحيح الذي دفعته أنت راضي به، ولكن الشريعة لا ترضى مثل ذلك، فليس ثمنه، ولكن كأنه عقوبة لهذا السيد الذي رضي بمال حرام بشيء حرام. طيب أنت أبطت الخنزير وأبطت الخمر، هذا صار حرا وإن كانت هذه الكتابة كتابة فاسدة. فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بهذه الصفة، سواء صرح بالصفة فقال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر، أو لم يصرح بذلك لأنه اقتضى الكتابة فهو كالمصرح به أو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة. وإذا عتق بالأداء، العبد الآن دفع الذي طلب منه فأعتق بسبب ذلك أو صار عتيقا بسبب ذلك، لم يلزمه قيمة نفسه، لم يلزمه قيمة، لأنه مش هدفعه تعمل مرتين، ما هو تعب على ما جاب لسيدي هذا الشيء الذي طلبه هذا السيد، يبقى كان العقوبة واقعة على السيد الآن، ولم يرجع على سيده ما أعطاه لأنه عتق بهذه الصفة، وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده، فهو من كسب عبده، المعنى يعني أنه أخذ كسب عبده، فأخذ السيد مالا حراما وعتق العبد بهذا الشيء. لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة. معنى كلامه أن السيد قال أعطيني ثمنك 10 إرب فيها خمور فيها خمر، وبعدين السيد عمل بهذا الشيء راح عشان يجيب له ما يطلب، السيد قال له خلاص أبرأتك مش عايز هذه الأشياء. هل كون أبرأه الآن معناه أنه صار حرا؟ لاحظ في الكتابة الصحيحة إذا كتبه أعطيني 1000، طيب يعطيه 1000، ثبتت 1000 ذمة العبد لهذا السيد، العبد دفع شيئا وبعد ذلك قال أبرأتك من الباقي، يبقى الآن يتحرر بإبراء سيده من هذا الباقي. لكن الكتابة الآن على مال حرام على خمر، والخمر لا تثبت ماليته، ما يثبتش مالا في ذمة هذا العبد، فلما قل أبرأتك كأنه يقول أبرأتك بما ليس في ذمتك، يعني اديتك الحاجة التي لا يصح أن أخذها ولا أن أهبها لك. فهنا هذا اللفظ ليس إبراء في هذه الكتابة الفاسدة، ليس عتقا للعبد، وإنما يحتاج معه أن يقول أنت حر أنا حرف، أما أبرأتك فلا يقع التحرير بها، لأن الفاسد اللي هو المال الفاسد لا يثبت في الذمة. ولكل فسقها، ولكل فسقها يعني عقد الكتابة الفاسدة، عقد الكتابة الفاسد، لأنه عقد جائز، لأن الفاسد لا يلزم حكمه سواء كان فيه صفة أو لم يكن على هذه الصفة، لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. كأنه يقول إن العقد الصحيح لا يملك السيد ولا العبد فسخ العقد الصحيح، لكن العقد الفاسد يملك الاثنان لأنه كلا شيء، كلا شيء، لكن حيبني الوصف فيها إذا تم، إذا حصل فالعبد ذهب واشتغل وجاب له الذي طلبه الآن يعتق. نغلب الجانب هنا، إن أنت شغلته وأنت أتعبته وخليته يجيب لك مال، هذا المال من خمر أو مال من خنزير أو كذا، هذا مال حرام، ولكن أنت ألزمته بذلك عشان تحرره، صار هو حرة والمال هذا يحرم عليك أن تأخذه. لكن لو أنه أبرأه فالسيد لم يأخذ شيئا، ما أخذش حاجة، وعلشان يتحرر العبد يا إما أن يدفع ثمنا صحيحا، يا إما السيد يقول له حررتك، هنا لم يحبس واحد من الاثنين فلم يتم التحرير بذلك. يبقى إذا كان مآل الكتابة فاسدة إلى أنه إذا دفع يصير حرا، إذا لم يدفع حتى لو قال له سيده أبرأتك لم يصل حرا، يبقى قبل الدفع وفي حال الاتفاق على ذلك كل منهما يجوز لهم يرجع فيه. السيد يقول لا، المال الذي أنا أطلبه منك هذا مال حرام، لغيت مش عايز كتاب مش هكتب. أو السيد يقول لسيده، العبد يقول لسيده المال الذي اتفقنا عليه هذا مال حرام، مش هجيب لك مال من الخمر ولا من الخنزير، مش عايز هذه الكتابة. فلكل فسقها، لأنه قد يؤول هذا العقد إلى الفساد وإلى عدم التنفيذ في حالة من الحالات. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة. الكتابة الفاسدة يملك فيها، الكتابة الفاسدة هو عايز يتحرر، عايز يتحرر يصير حرة، فيملك في وقت العقد أنه يشتغل ويملك هذا الكسب ويدفع هذا الكسب سيئا، وقد يعمل عملا صحيحا ويكسب مالا حلالا، فلا نمنعه من الكسب الحلال ويغير العقد مع سيده في ذلك. ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها. إذا كان كتابة على مال حرام هنقول له أدي العبد من مال الحرام، أدفع لك خمرة، أدي له حبة من الخمرة اللي أعطاها لك، لا يلزمه شيء من ذلك، لأن العتق هنا بالوصف، العتق بالوصف وليس بالمال الذي دفعه من حرام، أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر. وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. تنفسخ الكتابة الفاسدة، الكتابة الفاسدة. لاحظ الفرق بين كتابة فاسدة وكتابة صحيحة. كتابة فاسدة مبناها على فساد، وقد يقول الأمر أن ده يكسب مال حرام ويظل عبدا على ما هو، يبقى على ذلك إذا السيد حدث له شيء من موت من جنون حجر عليه تنفسخ هذه الكتابة اللي قد يكون مآلها إلى الإبطال في وصف أو في حال من الأحوال، يبقى تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز من الطرفين. لكن أصل الكتابة كان عقدا إيه؟ تكييف الفقه الكتابة عقد لازم، الكتابة عقد لازم، لكن في هذه الصورة بيسميه عقد جائز. عقد جائز هنا مش معناه حلال، مش معناه حلال، ده معناه ماضي، ماضي. وإلى الذي فعله السيد مع العبد إن روح هات لي خمرة وتعالى، هذا حرام، هذا حرام. فلما يكيف التكييف الفقهي اللي هو صورة العقد نفسه، عقد إنه يلزم الاثنين إنه ينفذوه، ولا إنه يحرم على الاثنين التنفيذ، ولا إنه هو ماضي حيمشي العقد وحنحرر العبد يوم من الأيام وحنمنعك من أخذ هذا المال الحرام. فهذا قولهم هذا عقد جائز، ليس معناه أن يقول له هات لي خمر وهات لي خنزير هذا جائز وحلال، هذا حرام، ونقول له لا يجوز لك أن تأخذ هذا. إنما تكييف العقد نفسه نظرنا إلى أصل هذا العقد، الكتابة منصوص عليها في القرآن. فالكتابة عبارة عن أن السيد يقول هات ثمنك تصير حرا، العبد الآن جاب الثمن فيصير حرا، يبقى نظرنا إلى الأصل اللي فيها، إذا دفع الثمن صار حرا. لكن الوصف إنه دفع للسيد مالا حرام، بنقول هذا المال الحرام غير مقبول وليس للسيد أن يأخذه. طيب السيد يقول مش حقده، والعبد يرجع عبدا مرة ثانية، طب أنت أتعبته ليه يجيب لك هذا الشيء؟ طالما أنت أتعبته تجازى على سفهك بأن العبد يصير حرا. فهنا قولهم العقد جائز بمعنى ماضي، العقد ماضي في هذه الحالة وليس له صفة اللزوم، وإنما فيه أنه يجوز الفسخ لهذا العقد. يبقى تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم. وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة. الصفة صفة إيه؟ الكتابة فقط، يعني إنها كتابة بدون نظر إلى المال الذي جاء فيها. يبقى كونها كتابة يعني يصير العبد حرا في يوم من الأيام إذا دفع. طيب دفع إيه؟ هنا بنقول له إذا دفع حلالا صار حرا والمال يأخذه سيده، إذا دفع حراما وأخذه هذا السيد نقول يحرم عليك هذا المال وهذا يصير حرا بذلك. المغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. باب أحكام أم الولد. أحكام أم الولد، قلنا الشريعة تتشوف لإعتاق العبيد وإعتاق الإماء، فهنا أم الولد عبارة عن إيه؟ أما عبدة عند سيدها. السيد يملك العبد، فله أن يبيعه، له أن يهبه، له أن يوصي به، له أن يشغله ويأخذ ثمنه، هذا العبد. الأمى مثله، ولكن يتزيد الأمى أنه إذا لم يكن فيها شيء من التحريم بصفة معينة من صفات الحرمة على هذا السيد، يجوز للسيد أن يطأها، أن يطأها إن لم تكن أختا له في الرضاعة مثلا، أختا في الرضاعة لا يجوز له أن يطأها، هذه أمة. قد تكون أمها رضعت هذا السيد ورضعت هذه الأمة فصارت أختا له من الرضاعة، هل تعتق عليه لكونها أخته من الرضاعة؟ لا تعتق، عندما يعتق عليه أخته من النسب لا من الرضاعة له. فعلى ذلك إذا لم يوجد مانع من موانع الوطء يجوز للسيد أن يطأ الأمة. فإذا وطئها وصار له منها الولد، الولد هذا يكون حرا ولا عبدا؟ يكون حرا. أمال إمتى يكون عبدا؟ إمتى يكون ابن الأمة عبدا؟ إذا تزوجت من إنسان زوجها سيدها من إنسان آخر، فهنا الولد حتى لو كان هذا الإنسان الآخر حرا، ابنها يكون عبدا مثله مثل أمه. يبقى هنا هذه سواء زوجها من حر أو زوجها من عبد يكون ابنها عبدا. لكن إذا وطئها السيد، الوطء هنا بملك اليمين وليس نكاحا، وليس نكاح، ليس زواجا، زي كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، إن هذه أمة فلان ففلان بيتزوجها، يزوجها إزاي؟ ده هو يملكها كلها على بعضها، يملكها كلها، فهي أمة عنده يملكها، بخلاف من يتزوجها. إذا تزوج الإنسان المرأة من وليها فلم يملك منها إلا الانتفاع ببضعها، الانتفاع بوطئها يملك ذلك، لكن لم يملك زوجته، فيش حد يملك زوجته يأخذها يبيعها يأخذها يوصي بها، لا يملك أحد من المرأة. فهنا على ذلك فرق بين أم الولد أو بين الأمة وبين الزوجة. لذلك لما نقول هاجر وسارة، سارة كانت زوجة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهاجر كانت أمة كانت عبدة عند إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى سارة أم إسحاق هذه كانت زوجته، كانت حرة، لكن هاجر كانت عبدة اللي هي أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالغرض يخطئ من يقول كانت هاجر زوجة لإبراهيم، لا ما كانتش زوجة لإبراهيم، زوجة لإبراهيم ما كانش يجوز له يأخذها ويضعها عند البيت ويتركها هنالك وينصرف، هذه ليس الزوجة لها حقوق على الزوج، فليس من حق الزوج يأخذ زوجته ويتركها في مكان وينصرف عن هذا المكان فترات طويل، ولكن هذه أمة يملكها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتركها في هذا المكان بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ليكون من أمر إسماعيل ما كان بعد ذلك. الأمة إذا وطئها سيدها بملك اليمين وصار لها منه الولد، يبقى تصير هذه الأمة حرة بموت سيدها، بموت سيدها تتحرر. ليه تصير حرة؟ ذكرنا قبل ذلك إذا مات السيد من الذي يرث؟ هذه مال ملك للسيد، المال يرثه أبناء السيد ومنهم هذا الابن الذي فيها، فإذا ملك الابن أمه نقول لا يحل ذلك، تصير حرة عليه. يبقى أم الولد تعتق بسبب ولدها، بسبب ولده. يبقى هنا أم الولد جعلت الشريعة لها أنها تعتق إذا مات السيد الذي وطئها وكان له منها الولد، يبقى ده من باب تحرير العبيد أيضا. يبقى هنا فائدة وطئ الإماء أنه قد يؤدي هذا الوطئ إلى إحبارها وتصير حرة بعد ذلك. الأحكام بيقول لنا هنا جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، يعني يعرف كلمة الأحكام التعريف الأصولي اللي فيها، يقول لك إن الأحكام جمع حكم والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العبيد أو المفيد فائدة شرعية. يجوز التسري بالإجماع، يجوز التسري يعني اتخاذ أم الولد، اتخاذ الأمة، إنسان يشتري أمة فهي يقول هذه أمة فلان، هذه سرية فلان، هذه عبدة عند فلان، إجماعا لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. لما هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر ملك اليمين ولم يحرم على الإنسان أن يكون له ملك يمين، إنما حسه على تحرير هؤلاء العبيد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان عنده وعنده، وأما صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية كانت أما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتريها صلى الله عليه وسلم، وإنما أهداها إليه المقوقص عظيم الروم، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى اسمها سيرين، فكانت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أم ابنه إبراهيم عليه السلام. وهي من ولدت أو من ولدت من المالك ما فيه صور. هنا بقى بيعرف لنا مين أم الولد هذه، يقول هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. يبقى هنا أما عند سيدها وطئها فخلفت منه، وضعت قد تضع طفلا ذكرا أو أنثى، وقد تسقط سقطة، إن هي حملت وبعدين سقطت، فنزل منها ما فيه صورة إنسان، ما فيه صورة إنسان، مضغة أو إنه فيه شيء من صورة إنسان، ولو صورة خفية، ولو صورة خفية كالذي ينزل في شهرين أو في أقل من شهرين، هذه صورة خفية، يبقى ده كان فيها ولد بسبب هذا السيد، بهذه صارت أم ولد الآن، فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها. هنا إذا نزلت دما ما يتقالش الدم ده كان إنسان، لا لسه ما تخلقش، لكن لما يتخلق تصير مضغة فيها تخطيط إنسان، بعد ذلك هذه صارت أم ولد بذلك. وتعتق أم الولد بموته، بموت السيد يعني، ولو لم يملك غيرها، ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس المرفوع عن من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، فهي معتقة عن دبر منه. هذا ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أم الولد حرة وإن كان سقطة، وإن كان سقطة حتى ولو كان نزل صغيرا لم يكتمل جنينا، لم يكتمل هذا السقط ونزل قبل موعده هذا السقط. ده صحيح عن عمر رضي الله عنه، أو إسناده صحيح عنه. عنه أيضا عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. هذا أيضا إسناده ضعيف. أم إبراهيم اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه اللي هي ماريا القبطية، كلمة قبطية معناها المصرية، من مصرية، فهنا أعتقها ابنه. كان إسناد ضعيفا، إسناد ضعيف من هذا الحكم الشرعي اللي في ذلك أنها طالما أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم ابنها يحررها. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، إتلاف يعني إتلاف المال، إتلاف المال، إتلاف المال، نقول بيدك مال أنت أتلفت هذا المال، يقول من أخذ مالا ينوي رده أداه الله عنه، ومن أخذ مالا ينوي إتلافه أتلفه الله، أتلفه الله، أخذ استدان مالا ينوي أن يرجع الدين الذي أخذه الله عز وجل يؤدي ويعينه على ذلك، الذي يأخذه ينوي إتلافه. يبقى الإتلاف ليس بالمعنى الذي نفهمه نحن، إنه أخذ المال قطع المال مثلا، يعني ما فيش حد بيستدين مال عشان ياخده يقطعه أو يحرقه، ولكن يتلف كأنه يتلف على صاحبه، أنه لا ينتفع به صاحبه يوم من الأيام، إنه مش هيرده له تاني، كأنه أخذه جعله هواء لا ينتفع به السيد بعد ذلك. فهنا كذلك إتلاف المال بيقول لنا ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع. يبقى الأمة مال عند هذا السيد، السيد وطئها واستمتع بها، فهو الذي تسبب في انه ماله راح منه، راح منه ماله لما احبلها خلفت منه. يبقى هنا نقول مش ممكن ابنها ده يملكها في يوم من الايام، اذا مات السيد صارت هي حره، من الذي حررها وضيع الماليه التي كانت فيها؟ السيد نفسه بوطئه واستمتاعه اتلف على نفسه ماله، واتلف على اولاده هذا المال، بمعنى انه صارت حرا فضاعت الماليه التي كانت فيه. فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله، ولأنه إتلاف حصل بسبب السيد أو بسبب الاستمتاع فحسب من رأس المال. ومعنى حسب من رأس المال يعني مش هيتقال إنه طب والله ما نشوف الجارية التي وطئها هذا السيد تساوي قد إيه من المال بتاعه، إذا طلعت من الثلث يبقى تصير حرة، ما طلعتش من الثلث يبقى أقل، نقول لا، هذه حكمها حكم الدين. لو أن هذا السيد كان له مال عنده 1000، وبعدين جه كسر شباك الجيران وشباك الجيران يساوي 500، ومات هذا السيد والجيران طلبوا انه ابوكم اتلف لنا الشباك بتاعنا ثمنه 500، مش هنقول يرد الى التلت زي حكم الوصيه فتاخذ التلت فقط والباقي، نقول لا من راس المال، ان ما اتلفه ما يلزمه من دين وغرامات يكون من ماله كله، من المال كله. فكذلك هذه الامه لو كانت هي المال الوحيد عند سيدها ثم احبلها وجاء منها ولد ولو نزل ومات، يبقى في هذه الحاله تتحرر بوفاه سيدها حتى ولو لم يترك غيرها، لأنه هو الذي تسبب في هذا التضييع للمال. من ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه، نص عليه أحمد في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد قال عمر رضي الله عنه: أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ فعلل بالاختلاط وقد وجد. الصورة هنا إيه؟ الأمة عند بيعها لابد من استبراء الإماء عند البيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنها لا توطأ حامل حتى تضع ما في بطنها ولا حائل حتى تطهر بحيض. يبقى هنا إذا اشترى أمة أو كان من الثدي إماء يبقى لا يجوز للمالك أن يطأها وهي حامل من غيره، طالما صارت إليه ملكها إليه فليس له أن يطأها، من الآن هي حامل. ولا يجوز الإنسان يتزوج امرأة حاملة، ما يجوز هذا الشيء، لابد من أن تضع ولدها. لكن الأمة قد تنتقل لملك إنسان وهي حامل، مش هنقول طيب ينتظر لغاية ما تضع هذا الحمل، انتقلت هي وحملها إلى هذا الإنسان الذي بعد. إذا كانت أمة مزوجة وهي حامل وباعها سيدها فانتقلت إلى الآخر على هذه الصفة أنها أمة وأنها مزوجة، فإذا وضعت حملها هي والجنين وهي والطفل ملك لهذا السيد الجديد. طيب لو أن إنسانا اشترى أمة فلم يستبرئها، الذي باعها ما يعرفش ان هي حامل ولا مش حامل، لا يعرف ذلك، الذي اشتراها لم يستبرئها بحيضة ووطئها على هذه الصورة، طلعت هذه حاملة، كانت حاملة فوطئها في هذه الحالة وهي حامل لعله لا يعرف، كأن ماءه يزيل في هذا الجنين، يبقى يجي يقول طب حبيعها بعد ذلك، تبعها ازاي وانت وطئتها؟ فهذا قول هنا: من ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد. هنقول له ما هواش عبدا عندك، لأن ماءك زاد فيه بتغذية وغيره فليس لك أن تبيعه، ولم يصح منه ذلك ويلزمه عتقه، يلزمه يبقى عقوبة لهذا الإنسان، إنه لا يحل لك شرعا إنك تشتري الأمة التي هي حامل وتطأ هذه الأمة، لا يحل لك ذلك. فإن فعلت ذلك هنقول هذا له حكم ابنك، لا يجوز لك أن تستعبد ابنك، كذلك هذا أن ماءك زاد فيه، وإن كنا لن ننسبه إليك، مش هننسبه نقول ابن لك، ولكن يلزمك أن تعتق هذا الذي وطأت أمه وهو في بطنها، لأنه قد شرك فيه يعني، لأن الماء المني يعني يزيد في الولد. وقال عمر: أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتمهن؟ كأنه يتكلم عن أمهات الأولاد، إنه لا يجوز للرجل طالما إنه اختلط بها ووطئها وصار له منها الولد، كأنه شارك في شيء بداخلها في اللحم وفي الدم، يبقى ليس له أن يبيعها. هذا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ويحكم بإسلامه، يعني هذا الجنين الذي ولد الآن، الصورة صورة امرأة أما حامل اشتراها إنسان وهي حامل لم ينتظر حتى تضع حملها فوطئها والجنين في بطنها، وطئها يبقى هذه صورة محرمة، يحرم عليه ذلك. فعل هذا الشيء نقول أنت محروم من هذا، يلزمك أن تعتقه وليس ابنا لك، يبقى يعتقه إذا ولد وليس ابنا له، ويحكم بإسلامه، وأنه يسري كالعتق، أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر. يعني يقول الإسلام يسري بأن هذه امرأة كافرة حملت من كافر وباعها هذا الكافر لإنسان مسلم، المسلم وطئها وهي حامل، نقول يحرم عليك أن تطأها وهي حامل، فالآن ابنها كأنه شارك هذا في هذا الابن بالوطئ، يصير هذا الذي في بطنها حرة ويحكم بإسلامه، ويقال أبوه فلان الأول كان كافرا. وده فتوى ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإسلام يسري هنا فيحكم بإسلام الحمل، لأن المسلم شارك فيه فيسري إلى باقي. من قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد. هنا برضو تغليب جانب التحرير للرقاب. إنسان قال للأمة أنت حرة، يقول تصير حرة بهذا القول. لو أن الإنسان قال لمن لا يعرفها تنحي يا حرة، ظهرت هذه الأمة التي له. ذكرنا أن الإمام أحمد غلب جانب التحرير وقال تصير حرة، وذكرنا أن الراجح فيها أنها لا تصير حرا بهذا الشيء لأنه لا يعرف. لكن لو قال لأمته التي يعرفها أنت حرة، تصير حرة بهذا الشيء الذي قال. يبقى هنا الإقرار بقوله أنت أم ولدي أقر بهذا الشيء على نفسه، تصير حتى ولو كان كاذبا تصير حرة بهذا الذي قال، يعني حرة بعد ما يموت هذا الإنسان. أو قال يدك أم ولدي، جزء منه زي ما يقول للمرأة للأمة يقول يدك حرة، وانت هتحرر ايدها وبقيها لا، يبقى هنا يسري على الجميع، يبقى الحريه للجميع. فكذلك هنا اذا قال جزء منك كذا صارت جميعها على ذلك. من قال لامته انت ام ولدي او يدك ام ولدي وصارت ام ولد، لان اقراره بان جزءا منها مستولد يلزمه الاقرار باستيلادها كقوله يدك حره. وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار. يعني هنا يقول على وجه الإقرار، ولكن مش مجرد ما يقول له تعالى يا ابني روح يا ابني صار ابنه وصار حرا بذلك. يعني كلمة شائعة على لسنة الناس، تعالى يا بني اذهب يا بني، حتى ولو كان عبدا له وقال له ذلك لا يصير حرا بذلك. لكن إن أقر على نفسه، يبقى هنا إذا قال هذا ابني يقر على نفسه يصير ابنه بهذا الشيء أو له الحكم في العتق بذلك، وليس له أن يرجع. إذا تراجع وقال لا أنا رجعت في كلامي أنا كنت بضحك أو كذا، يؤخذ بإقراره الذي قال حتى يحترم ما يتكلم به من ألفاظ دققت الشريعة في مثلها، في العتق، في النكاح، في الطلاق، في الرجعة، ألفاظ الإنسان الشريعة ضيقت عليه فيه، إن خد بالك لا تقول كذا وإلا يلزمك الحكم الشرعي اللي من ورائها. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرين، كما لو كان ملكها صغيرا. فإن مات، يعني هو قال لهذا العبد أنت ابني، أقر بهذا الشيء، وبعدين مات هذا الإنسان، قلنا أن هذا الذي أقر له بأنه ابنه صار حرا. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو في ملك غيره لم تصر أم ولده، كأنه فرق بين حكمين. الولد قال أنت ابني ولم يقل لها أنت أم ولدي، لم يقل ذلك. لو كان حيا حيسأل هذا الإنسان أنه هو ابنه خلاص صار حرا، طيب وهي هذه تصير حرة ولا ليست حرة؟ طب ما احنا بنقول انه اذا اولدها وهي اما مجرد ما يموت تصير هي حرة. هنا قال لك لا، ده في نظرة ثانية، ما يمكن هو كان معسرا يوم من الايام في الماضي، كان معسرا، لما اعسر هذا الانسان جاز له شرعا ان يتزوج من اما، فتزوج منها في هذا الوقت زمان، فلما تزوج منها حملت بهذا الغلام، جاء هذا الغلام منها، ثم صار بعد ذلك غنيا فاشتراها هي، صارت بعدما كانت أمة لغيره صارت أمة له هو، وأقر هذا ابني، فلا يجوز له أن يكون ابنه تحت يده عبدا، يتحرر الابن بذلك. فلما أقر قال أنت ابني خلاص أخذنا بإقراره، لكن هي لم يقل إنه وطئها إمتى، هل في الماضي وهو لما كانت هي أمة وهو كان لا يقدر على الزواج فوطئها بنكاح وليس بملك يمين، ولا بعدما صارت تحت يده ملكا لليمين فصار منه ذلك. طالما الأمر اشتبه يبقى على ذلك نكتفي بواحد من الحكمين، وهو أن الابن الذي أقر به صار حرة وهي على ما هي فيه من الرق. لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لا يبطل إيلاد بحال، يعني قل هي أم ولد تصير حرة بعدما يموت هذا السيد، فلا يبطل الإيلاد بحال من الأحوال. يعني كلامه أنه بنقول الوارث، الوارث لو تعدل وقتل مورثه هل يرث؟ لا يرث. هنا أم الولد قتلت هذا السيد الذي أحبلها صار منها ولد له، هل تصير هذه حرة بأن قتلته ولا لا تصير حرة؟ نقول القتل نفسه مش هو اللي هيخليها حرة، ولكن ابنها. نقول لما قتلته حنعامل هذه الأمة بأنه يلزم الحكم الشرعي أنها تقتل بقتل هذا الإنسان الذي قتلته. طيب فرضنا أنهم عفوا عنها ولم تقتل هذه المرأة، الولد الآن، الولد نقول هذا حر وهذا ابن هذا الإنسان وهو الذي يملك أمه في هذه الصورة، فتصير حرة من هذا الجانب أنها انتقل الملك فيها لمن؟ لابنها، والابن لا يجوز أن يملك أمه، فده قول هنا أنه لا حتصير حرة، تصير حرة. يبقى العقوبة لها مش من هذا الباب، مش من باب أن احنا حنمنعك من الحرية، لا، لأن الشريعة قدمت الحرية على غير ذلك، فتصير هي حرة وتعاقب معاقبة أخرى على قتلها لسيد. يبقى لا يبطل إيلاد بإجماع على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وقال ابن عقيل يجوز البيع، يجوز البيع لأنه قول علي وغيره، يعني عايز يقول أن الخلاف كان موجودا في عهد الصحابة، وكأن من قال بالإجماع قال إجماع من بعد الصحابة، من بعدهم وليس إجماع الصحابة، فهنا كأن الصحابة في خلاف كما ذكرنا أنه اختلفوا، فذهب هؤلاء منهم عمر رضي الله عنه إلى المنع وافقه من جاء بعده، ولكن كان فيه خلاف من الصحابة منهم علي رضي الله عنه، وكذلك جاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير. قال إجماع التابعين لا يرفع، لا يرفع هذا الخلاف يعني، وبه قال ابن عباس وابن الزبير. وأما حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، هنا مشكلة، مشكلة في ذلك أن أمهات الأولاد يقول جابر بعناهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحكم اللي فيها كأنه نفس الحكم في المتعة، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم متعة النساء في فترة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه، فمنع منها. معنى نكاح المتعة زي ما هيجي بعد كده في أبواب النكاح أن الرجل يتزوج المرأة على مهر على فترة معينة، يجوزها 3 أيام أسبوع كذا ويدفع لها مهر، إذا خلص المدة يفترق الاثنين من غير طلاق. هذا النكاح كان مولودا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأباح لهم في فترة معينة ثم منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن جابرا لما يروي بعنا أمهات الأولاد كأنها في فترة من الفترات منع النبي صلى الله، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو باعوا أمهات الأولاد وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن بعد ذلك حدث النهي الذي دل عليه قول عمر رضي الله عنه وعائشة وقول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، وعليه إجماع العلماء بعد ذلك. فإذا ثبت الإجماع من بعد عهد التابعين، التابعون أجمعوا على ذلك ومن بعدهم أجمعوا على ذلك، فعلى ذلك الإجماع يدل على وجود الناسخ لهذا الحديث الذي ذكره جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا روح الشريعة تحرير العبيد، تحرير الشريعة، وهذا الحكم موافق لذلك وعليه أجمع العلماء سواء إجماعا سكوتيا أو قوليا، فعلى ذلك هذا الراجح والأحوط الذي فيها القول به في ذلك. ولكن البعض قيده قال طالما أن فيها خلاف في هذه المسألة فليكن التحرير لأم الولد في نطاق المسلمين، في نطاق المسلمين، إذا كانت أم الولد هذه مؤمنة يبقى على ذلك إذا مات السيد تصير حرة بذلك، وهذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، قال إذا كان الإجماع على فتوى عمر رضي الله عنه فعمر أفتى في هذه الصورة، وهذا لا يبعد، وهذا لا يبعد أن يكون الحكم على ذلك أنه إذا كانت أم الولد مؤمنة إنسانة مسلمة وأحبلها سيدها وصار منها الولد له، فلما يموت هذا السيد تعتق بهذا الشيء، بأن ابنها هذا المسلم صارت حرة بذلك. فإذا كانت كافرة أو فاجرة فقد يختلف الحكم في ذلك، وإن كان الأحوط في الجميع أنه أم الولد في كل الأحوال تعتق بموت سيده. يقول: الحديث الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه صلى الله عليه وسلم وعلم أبي بكر رضي الله عنه، وإلا لم تجز المخالفة ولم تدمع الصحابة بعد علي أو بعد على مخالفتهما. وإحنا قلنا أنه ما كان هذا مش إجماع صحابة، إجماع صحابة زي يكون إجماعا وعلي مخالف فيه، فلا يصح إجماع يخالف فيه علي، إنما إجماع من بعدهم، إجماع من بعدهم هذا الذي يصح أن يقال. وهنا القول الراجح أن الإجماع إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، والإجماع اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية. يبقى الإجماع ليس مقيدا بعصر الصحابة، وإن كان أقوى الإجماعات هو إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم للقدرة على الحصر اللي فيه، إن من قال ومن لم يقل في هذا الشيء، فيقدر على الحصر فيه معرفة ذلك. من بعدهم يصعب الحصر، ولكن يكتفى في ذلك بأن تشيع أو يقال قول من الأقوال يفتي به البعض أو الكثير ويشيع بين الناس ولا يعلم مخالف لهذا القول فيه، فيكون هذا من باب الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية على الراجح فيه. قال في المنتقى: قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباح ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. هذا جيد، هذا جيد. يعني بيقولوا إزاي ثبت في حديث جابر أن كانت أمهات الأولاد تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده في عهد عمر عرفوا الحكم. يقول لنا لا، أنه قد يكون بيعت بعض أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه اطلع في وقت لم يكن هذا حراما ثم منع من ذلك، فالذي نقل ما رآه ولم ينقل غيره، ولم يطلع على ذلك إلا لما احتاج إليه في عهد عمر فأخبر البعض بما كان وقال عمر بهذه الفتوى وأجمع العلماء، فدل القول والإجماع على وجود حديث ناسخ لهذه الصورة. يقول: هذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، في نكاح المتعة لو استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا استمتعوا على عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع بعد ذلك من المتعة وحرمها. وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع. يبقى احنا قلنا اللي قالوا بمنع بيع أمهات الأولاد عمر وعثمان وعائشة، خالف علي رضي الله عنه، يقول لنا لا، ده جاء عن علي أنه وافق على ذلك، يبقى كأن له قول ثم وافق الإجماع بعد ذلك. فين هذا؟ يقول: روى سعيد المنصور يعني بإسناد عن عبيدة اللي هو السلماني يعني، قال: خطر علي رضي الله عنه الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. يبقى هنا كأنه علي وافق عمر رضي الله عنه، يبقى نقول الأول أحب والأول أصح، أنك وافقت هؤلاء، فعلى ذلك إذا وافق عمر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره هنا كان في اتفاق في وقت من الأوقات، لا يضر من رجع بعد ذلك عن هذا. لذلك لما قال علي ذلك أنه من رأيه قال عبيد السلماني: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. إذا كان عمر وعلي في جماعة المسلمين اتفقوا على المنع ثم غير علي رضي الله عنه اجتهاده بعد ذلك، نقول الحكم الأول كان إجماع، فما فعل بعد ذلك هذا رأي منه رضي الله عنه. يقول: وروي عنه أنه قال: بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. وهذا صحيح وهذا صحيح، الاثنين اللي جاءوا عن علي رضي الله عنه هذا صحيح وهذا صحيح، أن علي كأنه بعدما اجتهد مرة ثانية ورأى أن أمهات الأولاد ترق ردع في ذلك أو أنه أرسل لمن يقضي بين الناس هم شريح وعبيدة وقال اخذوا كما كنتم تقضي ما كنتم تقضوا في عهد عمر اخذوا على ما أنتم فيه. يبقى بعد ذلك الأمر الأقوى فيه ما ذكرنا من أنه لا تسترق أمهات الأولاد بعد موت السيد. وولدها الحادث بعد إيلادها كهي فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة. قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها. ولدها من مين بقى؟ ولدها من مين؟ من غير سيدها، من غير سيدها، ولدها من سيدها حر سواء بعد الإيلاد الأول ولا 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 بعد ذلك بفترة، لكن سيدها قلنا يجوز له أن يزوج زوجها من إنسان، فلما تزوجت من إنسان ابنها اللي هتخلفه من هذا الإنسان هيكون حكمه إنه إيه؟ عبد زي أمه، أمه رقيق فهو عبد، ولكن له حكم الأم، الأم تعتق بوفاة السيد وابنها كذلك له حكم الأم أنه يعتق بوفاة هذا الابن الذي من زوج أو من إنسان آخر. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما ولدها بمنزلتها، يعني إذا أعتقت هي صارت عتيقة صار الولد عتيقا بعتق الأم، لكن بوفاة يعني وفاة السيد، وصارت الأم حرة بوفاة سيدها اللي هي كانت له أم ولد كذلك ابنها كذا، لكن لا يعتق بإعتاقها، لا يعتق بإعتاقها. نقول أم الولد لو أن سيدها قال لها أنت حرة صارت حرة، والولد الذي جاء منها هو عبد زي ما هو إلا أن يقول سيد وابنك أيضا حر، هذا الولد الجديد الذي جاء من زوج زوجها السيد من إنسان آخر فخلفت منه ولدا فحكمه أنه رقيق. فإذا أعتق السيد هذه الأمة اللي هي له أم ولد وأعتق ولدها صار الاثنين أحرارا، إذا أعتقها وحدها صارت هي وحدها حرة، والابن لا يعتق إلا لو مات هذا الرجل الأول يقول لنا، لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد، وانما يعتق بموت السيد، انما يعتق بموت السيد. وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها من ماله والا فعلى وارثه، يعني اذا كان السيد توفي وقد احبل هذه هي ام ولد ستصير حرة الآن بسبب أن سيدها استولدها. طب إن دفق خلال فترة وضع الجنين لغاية ما تضع الجنين على مين؟ يقول على السيد. طب السيد مات من مال السيد، من مال السيد. طب السيد مات ملوش مال، ملوش مال، يبقى وارث هذا السيد يلزمه أن ينفق عليه قوله سبحانه على الوارث مثل ذلك. وكل ما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء، لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبه تلقين. قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبرك المرض وغير من العيوب. المعنى أن دنايات أم الولد، دنايات أم الولد نقول الأمة أو العبد يملكه سيده، إذا جنى هذا العبد الذي يملكه سيده راح ضرب إنسان كسر له دراعه، نقول الآن الكسر هذا فيه القيمة بتاعت هذا الكسر، سواء هنقول انه كل عظمة من من العظمتين اللي في ايد هذه فيها بعير وهذه في بعير، او انه الكسر كان بطريقة معينة حكمنا فيه بان فيه حكومة او فيه ارش. طيب نقول للعبد ادفع، يدفع منين العبد؟ ما حلتوش حاجة. نقول للسيد ادفع انت يا سيد، والسيد يجيب يدفع له ليه؟ لتزل وزارة وزراء اخرى، هذا الذي جنى وانا اللي انا ادفع ما ادفعش لهذا، يقول لك تعلق برقبته، برقبته بسيطة، نبيع العبد ده التمن بتاعه نشوف عليه قد ايه الجنايه ندفعها لهذا المجني عليه والباقي يرجع للسيد. يبقى تتعلق جنايه العبد بايه؟ برقبته، برقبته. يبقى حنبيعك انت ايها العبد لانسان ومن تمنك حندفع تمن هذه الجنايه ونعطي للسيد الباقي. طيب ام الولد نفس الحكايه، انها اما عند سيدها، فكل الجنايات التي تزنيها بيلزم السيد فداؤها، يلزم السيد فداؤها. لاحظ هي مال عند هذا السيد، لا يملك السيد أن يبيع هذه، ما يملكش بيعها. طب هنعمل إيه فيه؟ بيقولك يلزمه بقى الفداء لهذه بالأقل من الأرش أو يوم الفداء بالأقل من الأرش. هنقول له ادفع الأقل من الاثنين هذا أو هذه الجناية تمنها قد إيه؟ تمنها 1000. هي قيمتها يوم ما حنفدي تساوي إيه قيمتها؟ ادفع الأقل من الاثنين. يبقى هنا السيد لو كانت هذه أما لن تعتق بوفاته كنا نقول بيعوها، ولكن هل يملك بيعها الآن؟ ما يملكش البيع، يبقى هنقول له هتغرم بقى أنت اللي تسببت في إتلاف مال نفسك، لو أنت مت هي تصير حرة، يبقى مش هينفع أن احنا نعطيها لإنسان آخر نقول لبيعها لما تموت أنت تعتق عند هذا الإنسان أفسدنا عليه المالية. يبقى أقل الأضرار الآن هنشوف هذه الأمة قيمتها يوم الفداء تساوي كام؟ قيمتها وهي أمة معيبة يعني أم الولد لا تباع. طب هنقول فرضنا نبيعها هذه على أنها معيبة بهذا الوصف تساوي كام؟ تساوي 800. الجناية اللي جنتها تساوي قد إيه؟ تساوي 1000. نقول للسيد ادفع الأقل من الاثنين، يبقى يدفع قيمتها يوم ما هيدفع الفداء لهذا الذي جنت عليه بالأقل من قيمتها الآن وهي معيبة بكونها أم ولد، أو أرش الجناية يساوي الآن يعني قيمة الجناية على هذا الإنسان. وإن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها. إنه حنظلم السيد لما نقول هذه الأمة راحت ضربت واحد وكسرت إيد الثاني وفقعت عين ثالث وعملت كذا، ونقوم نقول له ادفع كل هذا، هيدفع كل هذا. هي لو كانت أمة تباع كان أخذ بعوها اقتصوا منها. هي الآن هنقول إيه؟ هنقول للسيد أنت يلزمك واحد من الاثنين، إما أن أنت القيمة بتاعتها هي كانت أقل بتدفع لهؤلاء القيمة بتاعتها، أو أن القروش الجنايات هي إلا أقل، ده لعشرة ده لمية ده لألف ده لكذا، المجموع أقل من قيمة هذه الأم الولد، يبقى على ذلك ادفع لهم هذا. يبقى إن اجتمعت قروش جمع أرش تعويضات يعني قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، تعلق برقبتها مش هيتعلق بذمة السيد، وهنا بيقول لك يتعلق برقبتها بس رقبتها مش هتتباع ما تباعش، يبقى هنلزم السيد دفع قيمة رقبتها فقط، مش هنقول له جنت على 3 يلزمك لهؤلاء 3. يبقى هنا تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، يشترك فيها أرباب الجنايات يعني محاصة بالحصص يتحاصون بقدر حقوقهم، يعني نقول مثلا قيمتها تساوي 10,000، واحد ليه 5,000 والثاني ليه 10,000 والثالث ليه 20,000، يبقى هنقول هنجمع المجموعة والآن عليك تدفع 35,000، لكن قيمتها هي ما تساويش إلا 10,000، يبقى هيدفع كام؟ 10,000. وهم يقسموا فيما بينهم بالنسب، اللي ليه 5 ياخد كذا، يبقى هنا نعملها نسب ما بين 5 للعشرة للخمسة وثلاثين، يبقى هنقول نسبة 1:2:7 مثلا ويتقسم بناء على هذه النسب. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها يبقى هنا أما كانت عند كافر وبعدين وطئة هذه الأمة فصار لها له منها الولد، الولد هذا تصير به هذه الأمة أم ولد، فليس من حق هذا الإنسان أنه يبيعها أسلمت هذه الأمة. لو كانت أمة عند كافر وأسلمت هذه الأمة نسبها عند هذا الكافر يطأها، أم الحكم الشرعي يلزم ببيعها، يلزم الكافر، يبقى لا يظلم ولا يظلم، يبقى نقول له أنت تبيعها من إنسان المسلم ولك ثمنها فقط وليس أكثر من ذلك. لكن أم الولد هل يجوز بيعها؟ يبقى ما ينفعش بيعها، يبقى نقول أنه يعزل بينه وبينها، يبقى يعزل بينه وبينها، يمنع من غشيانها ويحال بينه وبينها لأنها مسلمة وهو كافر، ولا تعتق بإسلامها، ولا تعتق بإسلامها. المعنى إيه؟ إن هنا لو إن الأمر تعتق بإسلامها، يبقى كل كافر يملك أمة عايزة تخلص وتعتق طب مسلمة لا إله إلا الله أسلمت بهذا الشيء، نقول ينفعك الإسلام ويحال بينه وبينك، ولكن أنت ما زلت على ملكه، ما تخرجش من ملكه، يبقى على ذلك لا تعتق به بل يبقى ملكه على ما كان قبل إسلامها، ويجبر على نفقتها إن عدم كسبها. إذا كانت لا تكسب، ما تعرفش تكسب، تعرفش تشتغل، يبقى هو يجبر على أنه ينفق عليها، لأن نفقة المملوك على سيده. فإن كان لها كسب فنفقتها في كسبه، إن كان لها كسب هي شغالة ممكن تخيط ممكن تعمل، يبقى تصرف هي عن نفسها، ما يبقاش منعنا سيدها من الاستفادة منها وكمان نقول لها إن هو اللي يصرف عليك، لا، أنت لك كسب تنفقين على نفسك لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها من مشاف. فإن أسلم هذا السيد يبقى من حقه إنه يغشاها، إذا أسلم هذا السيد من حقه إنه يغشاها لزوال المانع من الغشيان وهو الكفر. وإن مات هذا الكافر عتقت، إن مات كافرا عتقت بموته، إن حكم أم الولد مضطرد، إن سواء السيد كان مسلما أو كان كافرا مات تصير هي حرة والله أعلم. كده يبقى خلصنا أحكام الرقيق أو أحكام العتق، والمرة الجاية ندخل في كتاب النكاح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.